أو قال لحجك وعمرتك صارت قارنة. القارن هل يأتي بعمرة مستقلة وإلا فعله كفعل المفرد؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. مشت معهم وصار عملها كعمل المفرد تماما. ولما انتهى الحج وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وأرجع بحج، خافت من الغيرة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أتينا إيش بعمره مستقلة وحج مستقل، وعائشة بحج يعني بفعل الحج بأفعال الحج فقط. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحت قال لأخيها عبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمره، فخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم بالنسبة للمحصب أقرب الحل. خرج بها إلى التنعيم فأحرمت بعمره. أخوها معها، أخوها عبد الرحمن معها، ولم يحرم بعمره مع أنه مع أن الأمر عليه سهل ولا صعب؟ سهل. الرجل خرج إلى التنعيم ولم يحرم بعمره، وإنما أحرمت عائشة فقط، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من هدي الصحابة أن يأتوا بعمرتين في سفر واحد. فنقول إذا وقع لامرأة مثل ما وقع لعائشة وأحبت أن تأتي بعد الحج بعمرة من التنعيم إيش؟ فلها ذلك ولا يعد بدعة. لكن إنسان رجل يأتي بعمر متعددة في سفر واحد، أين غاب هذا عن الصحابة؟ لماذا لم يفعلوه؟ لماذا لم يسنه من بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، إما بقوله أو فعله وإقراره؟ كل هذا ما حصل. ولذلك كان الاستدلال بقصة عائشة على تكرار العمرة استدلالا غير صحيح، لأن الدليل أخص من المدلول، والواجب أن يكون الدليل مساويا للمدلول أو أعم منه، أما أن يكون أخص فلا يمكن. أفهمتم يا جماعة؟ إذن إنا نحن نكتب نحيي الموتى ونكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة ولا السيئة؟ الصالحة والسيئة، وآثارهم أي ما ترتب على أعمالهم بعد موتهم من التأسي بهم في أعمال صالحة أو أعمال سيئة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الله أكبر، ما أعظم قدرة الله. كل شيء منين؟ كل شيء من أي شيء؟ على اسمها. كل شيء من أعمال الإنسان وأجال الناس وأرزاقهم وما يحدث في السماء والأرض، كل شيء أحصيناه أي ضبطنا عدده، لأن الإحصاء بمعنى ضبط العدد. استمع يا رجل، الإحصاء بمعنى ضبط العدد. من هو مشتق؟ أنت. الإحصاء مشتق منين؟ إيه؟ لك طيب أحصى منين المشتق؟ أسرع. مشتق من الحصى، لأن العرب ليسوا يكتبون، هم أميون، لكن يحصون الشيء بإيش؟ بالحصى. ولهذا قال الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. بأكثر من حصى يعني بأكثر منهم عددا، لأن العدد إذا أريد أن يضبط إيش؟ بالحصى يضبط. سجد الإنسان منهم أخذ كيس من الحصى يعدل به. إذن أحصيناه أي ضبطنا عدده في إمام مبين، أي في كتاب، في كتاب. وسمي الكتاب إماما لأنه يؤخذ بما فيه ويقتدى به ويتبع، كما قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإيش؟ بإمامه. هذه الآية ربما يكون فيها إشارة إلى الأوقاف الخيرية. الأوقاف الخيرية يوقفها الإنسان في أعمال الخير، تكتب الإنسان بعد موته أو لا تكتب، فتكون من الآثار. ولذلك نشير على إخواننا الذين وهبهم الله مالا ولهم ورثة أغنياء لا يحتاجونه، نشير عليهم أن يوقفوا جزءا منه في أعمال الخير، وليكن الجزء الخمس، خلافا لما يفعله الناس اليوم يوقفون الثلث. ولهذا تجد الأمر مسلما عندهم: ثلثي ثلثي والثلث ما أشبه ذلك. الثلث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: الثلث كثير، الثلث الكثير. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن الأولى أن ينقص الإنسان في وصية عن الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. ويذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، لأن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فيكون أفضل ما يوصي به الإنسان هو إيش؟ الخمس. وإن زاد إلى الربع فلا بأس، وإن زاد إلى الثلث فلا بأس، ولكنه مرجوح. والناس يلجؤون إلى الوصية بالثلث إذا فارقوا الدنيا، ولذلك يوصي به بعد موته. إذا فارق الدنيا، إذا فارق الدنيا لا شك أن الصدقة وإن كانت خيرا لكنها ليست كالصدقة في حال الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح، إيش؟ شحيح، صحيح البدن، شحيح القلب، يعني حريص على المال، ولا تمهل، يعني لا تؤخر. نعم، قبله: تأمل البقاء وتخشى الفقر. وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، يعني أنت شاب تور تأمل البقاء. الشاب منا إذا كان له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ كم يأمل يا أخوان؟ أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة غالبا ما بين 60 إلى 70. هذا له 20 سنة يأمل البقاء كم؟ 40 سنة. نعم، ففي حال شبابه تصدق. إنسان آخر له 90 سنة، هذا يأمل البقاء كثيرا؟ لا، لا، رجلي بالقبر، هذا قريبا يموت إلا أن يشاء الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة، أو قال: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء لأنك شاب، وتخشى الفقر لأن الدنيا لا يعلم مستقبلها، ولا تمهل، أي تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا قرب الأجل قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. من هو الثالث؟ الورثة. أكثر الناس الآن تجد ما يتصدق ولا بقرش واحد في حال حياته، ولكن يوصي في الثلث، لأنه الثلث مضرته على من؟ على الورثة. يوصي بالثلث ما يهم، لكن يطلع قرش من مفاده يتصدق به لا، لأنه صحيح، لأنه شحيح، وهذا غلط. وأوصي إخواني أيضا إذا أرادوا أن يعملوا الخير في أموالهم أن يكون ذلك في المسائل في أعمال الخير العامة، وأفضل ما أراه المساجد. المساجد بيوت الله، وفي بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد مأوى العابدين والمصلين، مأوى المصلين، مأوى العاكفين، مأوى الدارسين، مأوى القارئين القرآن، مأوى المستضعفين، مأوى الذين لا يجدون مأوى في صيف أو شتاء، فهي من أفضل أعمال البر. ثم هي أي المساجد خيرها ليس على رأس الحوض مثل الأضحية التي كان كثير من الناس يفعلها، متى تكون؟ على رأس الحوض، لكن المسجد ثوابه دائم كل وقت، لا يأتي داخل المسجد ويصلي ركعتين إلا كان لعامل المسجد من ثوابها. أفهمت؟ أيضا إذا جعلت ذلك في المساجد استرحت وأرحت، لأنك سوف تسلم هذه المساجد إلى جهة مسؤولة في الدولة تتولى شؤونها، وأرحت من خلفك، لأننا نجد الذين يوقفون على الذرية نجد أنهم يوجدون مشاكل للذرية. كم من أبناء عم تقاطعوا بسبب إيش؟ بسبب الوقت، وحدث بينهم العداوة والبغضاء بسبب الوقت. تجد الواحد منهم غنيا والوقت له من ريعه 100 ريال بالسنة وهو غني عنده ملايين، لكن إذا أخذ ابن عمه 100 ريال التي نصيبه في الوقت غضب عليه ونازعه وحصل بذلك عداوة وبغضة. ويرد إلى أسماعنا شيء كثير من السب والشتم من بني العم في أوقاف الجد، حتى إن اثنين تخاصما عند القاضي وتنازع في وقف بينهما، أوقفه الجد، قال أحدهما: لعنة الله على جد جمع بينهم. أعوذ بالله، الشحن والعداوة والبغضة. ولكن القاضي كان قويا، طردهما حتى أخرجهما من المسجد. فأقول لإخواني: دعوا الأوقاف الخاصة، الأوقاف الخاصة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، وقد يكون فيها نفع، يعني ليس كل وقف خاص يكون فيه النزاع، لا، لكن في الغالب. وعندكم الأوقاف العامة: المساجد، المدارس، طباعة الكتب وما أشبه ذلك، لأن هذا أعم نفعا وأبعد من الضرر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح في ديننا ودنيانا، وأن يجعل لنا من خير هذا الشهر وغيره من الأزمان ما يرفع به درجاتنا ويكفر به سيئاتنا. إلى الأسئلة الآن. باقي 17 دقيقة، باقي 17 دقيقة للأسئلة، لأن إقامة التهجد الساعة الواحدة، ولا نحب أن نحبسكم كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي مسجد أؤم فيه الناس في صلاة القيام فقط، وأنا الآن أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أشترط في الاعتكاف في المسجد الحرام بأن أخرج لصلاة التراويح فقط؟
لا أرى هذا. أرى إذا كنت إماما في مسجد والناس محتاجون إليه فكونك إماما فيهم أفضل، واعتكف في مسجدك، المساجد والحمد لله كلها محل اعتكاف كما قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فاعتكف في مسجدك، ربما يكون اعتكافك في المسجد في مسجدك أفضل من اعتكافك هنا، لأن المعتكف في مسجده بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الفتن، بعيد عن إشغال الناس له، تجده في ربعة من مسجده خاشعا لله عز وجل، قلبه مطمئن، يقرأ ويبكي ويسجد ويبكي، وتجد قلبه مستريحا. المسجد الحرام لا شك أنه أفضل مكانا، لكن إذا دار الأمر بين كون الفضل في ذات العبادة أو مكانها، أيهما أولى بالمراعاة؟ الأول أولى بالمراعاة. فنقول لهذا الأخ السائل اعتكف في مسجد، ربما يكون خيرا لك في اعتكافك من حضور القلب والطمأنينة وكثرة العبادات والبعد عن الضوضاء والبعد عن إشغال الناس لك، وأنت أيضا تقوم بإمامة المسلمين. ربما يكون لك نصيب من قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وبهذه المناسبة أود أن ألقي اللوم على آخرين لهم وظائف حكومية يتركونها ويعتكفون في المساجد سواء هنا أو في غير هذا المكان، وهذا لا شك أنه جهل، جهل واضح وضلال، لأن الله يعبد بما شرع وليس يعبد بالهوى. أقول لهؤلاء بقاؤكم في وظائفكم وقيامكم بواجب الفضيلة بواجب العمل أفضل من اعتكافكم، لأن اعتكافكم سنة لستم مسؤولين عنه، إن فعلتموه أجرتم وإن تركتموه لم تأتموا، لكن العمل الوظيفي عهد وعقد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وأنت بوظيفتك معاهد لحكومتك أن تقوم بها، فتكون إذا قمت بها قائما بواجب تثاب عليه أكثر من ثواب الاعتكاف. الدليل على أن الواجب أفضل من التطوع قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فانتبهوا يا أخواني لهذا، ولا تجعلوا عبادتكم عاطفة فقط، بل اجعلوها عاطفة وشريعة تتبعون فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
حسابكم الله. يقول السائل نحن مجموعة من المدرسين من مكة ندرس في منطقة تبعد عن مكة 350 كيلو تقريبا، ونمكث بها أيام الدراسة خلال الأسبوع ونعود يوم الخميس والجمعة، فهل خلال هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها، علما بأن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة؟
نعم، هذه مسألة اختلف بها العلماء رحمهم الله. إذا أقام المسافر في بلد فهل ينقطع سفره لمدة معينة أو لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده؟ في هذا أقوال متعددة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، بلغت أكثر من 20 قولا، وأرجح الأقوال عندي فيها أن الإنسان ما دام لم يرجع إلى بلده فهو مسافر، حتى لو بقي أسبوعا أو شهرا أو سنة، ما دام لم ينوي الإقامة في البلد الذي هو فيه فهو مسافر. أما إذا نوى الإقامة كالسفراء مثلا، السفراء ما ليس أمرهم بأيديهم ولم يحدد لهم مدة، هؤلاء في حكم المستوطنين لا يترخصون برخص السفر، لكن من حدد سفره بزمن أو عمل وبعده يرجع إلى بلده فهذا مسافر. وعلى هذا فجوابنا على هذا السؤال الذي ذكره السائل أن لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا ولهم أن يمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. ولكني أقول لهم ولغيره المسافر لا يعذر بترك الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع الناس فسوف يتمون، لأن المصلي خلف إمام يكون تبعا لإمامه، فالمسافر يجب إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم الصلاة، حتى لو أدرك من الرباعية ركعتين وجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال تلك هي السنة. أقول لهؤلاء الأخوة يجب أن تصلوا مع المسلمين بدون قصر وبدون جمع، لكن إن فاتتكم الصلاة فلكم أن تصلوا ركعتين لأنكم مسافرون، كما أن لكم أن تمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. نعم.
سابقكم الله. يقول إذا كان إمام المسجد فاسقا مقرا على كبيرة من كبائر الذنوب فما حكم الصلاة خلفه؟
لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن تصلي خلفه إلا إذا لم تجد غيره. فإذا كان الإمام معروفا بالفسق والعياذ بالله مصرا على معصية ولكنه هو الإمام الراتب فصل خلفه، بشرط أن لا تكون تلك المعصية مخلة بالصلاة. فإن كانت مخلة بالصلاة مثل أن نعلم أن هذا الرجل يصلي وهو لم يغتسل من الجنابة، هل نصلي خلفه؟ لا، لأن هذا لا صلاة له. فإذا صليت خلفه وأنت تعلم أنه لا صلاة له فهذا لغو. لكن إذا كانت معصيته لا تخل بالصلاة فمعصيته على نفسه، إلا أنك إن وجدت غيره فلا تصل خلفه. نعم.
سابقكم الله. يقول هل المعجون الذي يستخدم في تنظيف الأسنان هل يفطر في نهار رمضان؟
ايش المعجون هذا؟ انا فهمت ان يستعمل بالاسنان لكن ما هو ماء زي العجين؟ اشرحوا لنا كم اشرحوا لنا يكون على بصيره والاخوان ايضا على بصيره. كم والمقصود من تنظيف الأسنان؟ طيب أفهمتم كلامه؟ يقول هذا شبه العجين يجعل في أنبوبة وهو مركب كيماوي يجعل على الفرشة وتدرك به الأسنان، أفهمتموه زين؟ طيب ما حكم استعماله للصائم؟ المعروف أن مثل هذا له قوة النفوذ والسريان، وأنه قد يسري إلى الحلق والبطن من حيث لا تشعر، ولذلك نقول لا تستعمله، الأولى أن لا تستعمله. لكن لو استعمله الإنسان وضبطه تماما بحيث لا ينزل إلى معدته فلا بأس به، إلا أنه على خطر. ولهذا نقول بدل أن تنظف أسنانك في النهار نظفها في الليل. نعم. بقي أن يقال استواك للصائم سنة ولا غير سنة؟ سنة في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت. ذكر البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة في صحيحه معلقا قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم.
أسابكم الله. يقول: أنا من المزارعين ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة وليست موجودة عندنا، فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل، لكنه ليس يدا بيد. وكذلك التجار، لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره 20 كيسا ثم يردها إذا وصلت بضاعته، فما حكم هذا العمل؟
لا بأس به، يعني لا بأس باستقراض الطعام، البر والرز والتمر وغيرها، لأن القرض ليس بيعا، وإنما القرض إرفاق، يعني تسهيل على المقترض. فيجوز للإنسان أن يقترض حبوبا من جاره ويرد مثلها إذا اقترض منه 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع، كم يرد؟ 100 صاع. طيب، لو قال المقرض: أقرضك 100 صاع بشرط أن ترد علي 110، هذا حرام، صار بيع الآن، لم يكن إرفاقا، لأن الإرفاق المقصود بالإحسان. طيب، لو قال: أقرضك 100 صاع من وسط البر بشرط أن ترده علي من أطيب البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا بيع ليس إرفاقا. لو قال: أقرضتك 100 صاع من البر على أن ترد علي مثلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا هو الواجب. لو قال: أقرضتك 100 صاع بر على أن ترد علي أقل منها، يعني دونها بالصفة، أقرضها جيدا وقال ترد علي وسط، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذا زيادة في الإرفاق، زاده في الإرفاق. فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع أو صاحب الدكان يقول لجاره: أقرضني 10 كياس، فيرد عليه 10 كياس الخبز، يجوز. جاءه ضيوف وقال لجاره: أقرضني 10 خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه 10 مثلها. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما حكم إبقاء المجلات ما حكم إبقاء المجلات والجرائد التي تكون حاملة لبعض الصور ويصعب نزعها أو طمسها؟
طيب، أولا يجب أن نعلم أن الصحف والمجلات التي اتخذت من أجل صورها هذه لا تجوز، لا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا شراؤها، لأنها صور، وربما يكون فيها صور فاتنة للشباب والشابات. أما المجلات العلمية والأدبية التي لا تحمل أفكارا سيئة أو عقائد باطلة لكن فيها بعض الصور، فهذه لا بأس بها. ولكن هل يلزم أن يطمس الصورة؟ الظاهر لي أنه لا يلزم، لما في ذلك من إيش؟ من المشقة والصعوبة، وإن حكها أفسد الكتاب. ومعلوم أن الصورة في وسط الكتاب يعني مغطاة، معلوم أن الصورة مغطاة لا ترى. طيب، ما تقولون فيما يسمى بالبردة؟ تعرفونها؟ تفضل. ما تعرف؟ من يعرف البردة؟ نعم. ايش؟ صحيح، هذا هو الاصل، لكن البردة اصبحت عندنا في العرف مجلات الازياء. اي نعم، تسمى بردة، لا مشاحة في الاصطلاح، يسمونها بردة. هذه البردة أرى أن لا تنشر بين أيدي الناس، لأن الذي تكون بأيديهم النساء، وغالب النساء ليس عندهن ذاك التفكير البعيد، فإذا رأت هذا الزي الجديد الذي ليس من الزي السابق إيش تعمل؟ تبحث عنه. إن كانت موظفة فالأمر سهل، أخذت من الصندوق وأعطت، وإن لم تكن موظفة صاحت على أبيها أو أمها أريد مثل هذا، وإن كان الزوجة حدثت مشاكل مع زوجها اشتري كذا وكذا. لذلك أرى أن هذه المجلات مجلات الأزياء لا توضع في البيوت إطلاقا، على أن غالب الأزياء منافية للباس الشرعي. ونسأل الله لنا